وكفرت عن اللهم بالعالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلي اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة وجه الحاجة إلى التعرض إلى النكتة التي عنوناها أخيرا وهي النكتة الكلامية، وجه الحاجة إليها أن الشيخ صاحب الكفاية قدس الله روحه ذكر أن إجماع أهل الحق على أن الصفات عين الذات، وهذا في نفسه صحيح لأننا سوف نستنتج أن الصفات عين الذات، إلا أنه يمكن القول بأن الألفاظ المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى ليست على غرار واحد، فإن قصدنا من الصفات كل الألفاظ المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إذن فليست كل الصفات عين الذات، بل فيه تفصيل بين مثلا بين الأسماء والصفات على ما قلنا ونقول. وإن قصدنا من الصفات شيئا آخر أخص من ذلك على ما سوف يأتي، إذن فالمطلب يكون صحيحا، وتلك الصفات هي التي تكون عين الذات، وليس كل ما نسب إلى الله سبحانه وتعالى عين ذاته أو يكون عين الذات. وذلك لأننا أشرنا بالأمس إلى أن ما نسب أو ما يمكن أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى من ألفاظ، طبعا ليست ألفاظ وحدها وإنما مفاهيم أي معاني هذه الألفاظ، فما يمكن أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى من مفاهيم أحسن هكذا نقول يمكن أن يقسم إلى تقسيمين. التقسيم الأول هو التقسيم الكلامي المشهور، وإن كان سوف نرى أنه متأخر رتبة عن التقسيم الثاني، من حقه أن أذكر التقسيم الثاني أسبق لأنه أسبق رتبة، لكنه هذا أشهر، وهو التقسيم إلى الصفات الكمالية الجمالية والصفات الجلالية التي مرجعها إلى نفي النقص والقصور والإمكان عن الذات المقدسة سبحانه وتعالى. والتقسيم الثاني التقسيم إلى الصفات والأسماء، فإنه ليست كل المفاهيم هي صفات، لا، فيها ما هو يصدق عليه أنه اسم طبقا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ليست الأسماء الحسنى صفات، ومن ثم قد لا تكون عين الذات بل غير الذات، لأنها أمور كما سبق أن قلنا متعلقة بالخلق غير متعلقة بالخالق، إلا على نحو سوف نشير إليه. لا بد بالأخرى من التعلق بالخالق بصفته وفاعل لهذه الأمور، فاعل لهذه الأفعال، ولكنها نكتتها سوف تأتي. زين، حينئذ أشير الآن أيضا إشارة إجمالية، سوف يأتي التفصيل، الإشارة إلى هذا الذي قلته قبل قليل، أن هذا التقسيم إلى الصفات والأسماء أسبق رتبة من تقسيم إلى الصفات الجلالية والجمالية، وذلك أن المقسم هو ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى من المفاهيم، هذا يقسم إلى الصفة وإلى الاسم، هذا إما صفة وإما اسم، حينئذ الصفة تنقسم إلى قسمين، صفات جمالية وصفات جلالية، والاسم لا ينقسم. إذن فالتقسيم الأسبق رتبة هو التقسيم الذي نخرج به الصفات، ثم نقسم الصفات هو التقسيم الذي نخرج به الأسماء، ثم نقسم القسم الآخر الذي هو الصفات إلى قسمين، جلال وكمال أو جلالية وكمالية. أما التقسيم الأول، طبعا هذا أيضا قبل قولي التقسيم الأول سوف يأتي إيضاح له كما عشر. أما التقسيم الأول فأشرنا بالأمس إلى أن الصفات الجمالية والكمالية مرجعهما إلى الوجود، والصفات الجلالية مرجعها إلى العدم. ومعنى مرجعية الصفات الجمالية إلى الوجود أنها موجودة في الخارج، أو أنها موجودة في الواقع الأعم من الخارج والحصة الأخرى. المهم أنها خارجية بخارجية الذات الإلهية نفسها، وموجودة بوجود الذات الإلهية نفسها. فإذا قلنا أنها موجودة لأنها عين الذات، والذات موجودة، إذن فالصفات موجودة، وهذا لا ينبغي الإشكال، وإنما نحو من لعله نستطيع أن نقول نحو من الإشكال يقع في الصفات الجلالية، لأنه يقال بأن الصفات الجلالية مرجعها إلى العدم، والاتصال بالعدم غير ممكن، إما مطلقا أي لكل موجود سواء كان واجبا أو ممكنا، الاتصال بالعدم لا معنى له، أو لخصوص الباري سبحانه وتعالى الذي هو واجب الوجود، والاتصافات بالعدم في الحقيقة تنزل مرتبته. إذا اتصف بالعدم إذن فهو فيه نقص سبحانه وتعالى عما يصفون، ولأن العدم مرجعه إلى النقص، والنقص مرجعه إلى الإمكان، فلم يكن واجب الوجود مثلا على ما فرض. في الحقيقة هذا له أكثر من جواب واحد. الجواب الأول الرئيسي ولعله هو أقرب إلى الحدس الحقيقي وإلى المشهور أيضا بين المتكلمين، من أن هذه الصفات العدمية ككونه غير متحيز ولا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا متناهي ونحو ذلك من الأمور، مرجعها إلى الاتصاف بأضدادها أو نقائضها، لا جسم يتصف أي بشيء هو غير جسم، مثلا نسميه روح أو نسميه أي شيء آخر، كونه غير متحيز أيضا له وجود بشكل من الأشكال، غير جوهر أيضا له وجود ونحو ذلك. فيتصف أو تتصف الذات الإلهية بأضداد أو بنقائض أي من الضد والنقيض لهذه الأمور المنفية، وهذا مطلب في نفسه صحيح. الجواب الآخر أن هذه الألفاظ إنما هي استعمالات لغوية، واللغة طور عرفية أو عقلائية، والعرف والعقلاء قاصرون عن إدراك تلك المراتب الإلهية العالية. حينئذ لم يضعوا لتلك المراتب العالية والصفات الحقيقية الوجودية لذات الباري سبحانه ألفاظا مناسبة لها ودالة عليها. فمن هذه الناحية كان من ناحية قصور اللغة وقصور التفكير هي شنو؟ هو أن نعبر بالنفي لا أننا نعبر بالإثبات، لأن هذا هو أقصى ما يمكن أن نفهمه أو نفهمه لغة، وإلا فالمطلب في الحقيقة يعود إلى الإثبات لا أنه يعود إلى النفي. الجواب الثالث أن هذه الصفات الجلالية التي مرجعها اللغوي إلى النفي ترجع إلى الصفات الجمالية الكمالية التي مرجعها إلى الإثبات وإلى الوجود وإلى التحقق والحقيقة. من قبيل أننا نقول أنها قيود للوجود، أنها ترجع إلى صفة الحي أي الموجود، حياته عين وجوده ووجوده عين حياته، ترجع إلى صفة الحي ورجوعها معناه أنها عين حياته عين وجوده لا أكثر ولا أقل. وبتعبير أصولي أو قل وبتعبير لغوي أن الحياة مقيدة بكونها شنو؟ بكونها لا متناهية ولا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا كيف ولا كيف ولا حيز ونحو ذلك من الأمور. فإن قلت أن التقييد منافي لإطلاق الذات الإلهية الإطلاق الواقعي الحقيقي واللاتناهي وصفة الوجود للذات الإلهية، معناه أرجعنا الذات الإلهية إلى ذات مقيدة لا إلى ذات مطلقة. قلنا بأن هذا وإن كان صورته صورة التقييد إلا أنه تقييد بالعدم بعدم النقص، هو تقييد بعدم النقص فيرجع إلى ضده وهو الكمال. في الحقيقة حينما نقول أنه مقيد أي مقيد بأن لا يتقيد بالنقص وبالذلة وبصفات المخلوقين، مقيد أن لا يتقيد بما هو مقيد وبما هو مخصص. إذن فرجعنا في الحقيقة إلى نقيض هذا الأمر وهو شنو؟ وهو أنه واسع ولا يشبه شيء ولا متناهي ونحو ذلك من الأمور. الجواب الآخر الذي يمكن أن يعرض هذا الكلام على الإشكال على الصفات الجلالية ما نقله الشيخ المظفر قدس الله روحه عن شيخ الصدوق في بعض كتبه، قال له مؤلف صغير في العقائد، هو أي المظفر استفاد من ذلك الكتاب هذا المعنى، أشرحه في الجملة لكم. وذلك أنا بحسب فهمي طبعا أشرحه من زاوية فهمي، هكذا أنا أفهم، وهذا الوجه أبنيه على هذا الفهم، أننا لو ولاحظنا الصفات الكمالية والجمالية الوجودية، فيصعب أن نتصور نحن كعرفيين عينية الصفات للذات باختلافها مفهوما طبعا، وإن كان هي متحدة وجودا، لكنه سميع بصفته بصير، وبصير بصفته أو من حيث كونه سميع، وكذا من حيث كونه كذا، كلها مرجعه إلى نقطة واحدة بسيطة هي عين الذات. هذا حينما نريد أن نصفه لعقلنا ولوهمنا، عقولنا لا تحملها، ما يشيل العقل. لكن إذا رجعنا إلى أن الصفات شنو؟ منفية، غير متحيز، غير متناهي، كيف كيف؟ ما هو غير متحيز؟ هو الذات. ما هو غير متناهي؟ هو الذات. ما هو غير الجوهر؟ هو الذات. ما هو غير العرق؟ هو الذات. ما صفت عندنا إلا الذات. فإذا أرجعنا الصفات إلى الصفات العدمية، ما صفت عندنا إلا الذات. فتعقل وحدة الصفات للذات تكون أسهل بالصفات العدمية من الصفات الوجودية. حينئذ هنا قال الشيخ الموفق على أن الشيخ الصدوق ما تعقل وحدة الصفات مع الذات أو وحدة الصفات للذات، وإنما أرجع كل الصفات أي الكمالية والجلالية معا إلى معنى عدمي. يعني بدل أن نقول كما قلنا قبل قليل أن المعنى العدمي للصفات الجلالية يرجع إلى المعنى الوجودي للصفات الكمالية، هو حسب ما نقل عنه أي شيخ الصدوق يقول أن المعنى الوجودي للصفات الكمالية يرجع إلى المعنى العدمي للصفات الجلالية. فالأصل هي الصفات الجلالية، وصفات الكمال ترجع إلى صفات الجلال، لا أن صفات الجلال ترجع إلى صفات الكمال كما عليه المشهور، بل المشهور المنصور مع ذلك من الأمور. وقال أن هذا أي شيخ مظفر قال بأن هذا وهم باطل، أرجع الذات الإلهية إلى مجموعة أعدام وإلى مجموعة نسل، فلم نحصل شيئا. في الحقيقة حصلنا شيئا واحد، وهو شنو؟ وهو أننا استطعنا تعقل أن الصفات عين الذات، وأنه لا يصفو عندنا في الخارج إلا الذات، وأن هذه الأمور والنقائص زائل عنها وبعيد عنها ومنزه هو جل جلاله عنها نحو هذا حصلنا عليه. لكنه مع ذلك لا يمكن ان نقتصر على هذا المقدار من التفكير، لاننا لا ينبغي ان نحكم اوهامنا في تصور الذات الالهيه، وقد نهينا عن التفكير في ذات الله سبحانه وتعالى، وكل ما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق لكم مردود عليكم، إنه ذلك من الأمور. إذن فتحكيم العقل المعتاد العرفي في هذه الأمور ليس بصحيح. إذن فالقاعدة التي استنتجناها وهو أننا نتعقل ونتصور رجوع الصفات إلى أنها عين ذات، لا حاجة إلى أن نتعقل ولا أن نتصور، بل ترجع سواء كان تصورنا ذلك أو لم نتصور ذلك، المهم قيام البرهان اليقيني على وحدة الصفات مع الذات سواء تصورناها أو لا. وحينئذ طبعا يحسن بنا أن شنو؟ أن نرجع الصفات الجلالية إلى الكمالية، لا أن نرجع الصفات الكمالية إلى الجلالية، لأنها تلك مجرد نفي إنما مرجعها شنو؟ إلى أن الذات الإلهية منزهة عن النقائص التي للمخلوقين لا أكثر ولا أقل، في حين أنه الصفات الكمالية مجموعة كمالات هي عين الذات، لأنه هو عين الكمال تبارك وتعالى. التقسيم الثاني، التقسيم الأسبق رتبة كان في الحقيقة كما قلت، هو التقسيم إلى الصفات والأسماء، وتلك الصفات تنقسم إلى كمالية وجلالية، وقد انتهينا منها ولا حاجة إلى التفصيل أكثر من ذلك الآن، نحن لا نتكلم في علم الكلام على أي حال. والصفات هي التي لا ترجع إلى المخلوقين، والأسماء هي التي ترجع إلى المخلوقين، وفي الإمكان لحاظ بسيط في التفريق بينها، وهو ما قلناه بالأمس من أن الله سبحانه وتعالى لو لم يخلق شيئا أصلا فماذا يصفو له من الأسماء والصفات من هالمجموعة هذا؟ في الحقيقة لا يصفو له إلا القليل، الرحيم والكريم والسميع والبصير، وكل هذه الأمور تكون من صفات الأفعال أو من متعلقات المخلوقين في الحقيقة. وأما ذاته سبحانه وتعالى بل فخارج من هذا كله، وهذا من جملة تفاسير أو تأويل قول أمير المؤمنين سلام الله عليه وكمال توحيده نفي الصفات عنه، أي لحاظ الذات وحدها بدون لحاظ المخلوقين على الإطلاق في تلك المرتبة العالية التي لا يصلها الفرد إلا بعد فناء الفناء على ما يعبرون. المهم حينئذ يبقى من الصفات بعد هذا اللحاظ البسيط وهو عدم وجود المخلوقين ثلاثة: الحياة التي هي بمعنى الوجود، والعلم التي بمعنى العلم بالذات، العلم الحضوري بذاته، هذا هو طبعا معلولاته بمعنى المعاني يعلم بها بعلمه بذاته وليس بعلم آخر، أيضا يعلم بها علما حضوريا بنفس علمه الحضوري بذاته بهذا الترتيب، فهذا يرجع إلى. والشيء الثالث القدرة، فإن قلت أن القدرة من متعلقات الأفعال، أنه أيضا قادر على الخلق، إذا رجعنا إلى الخلق، فإنما يصفو لنا أمران الحياة والعلم، وأما القدرة فمن متعلقات الأفعال. في الحقيقة هذا له أحد جوابين: الجواب الأول أننا نقول أن القدرة مرجعها إلى الحياة، القدرة معنى بهذا المعنى بمعنى تعلقها بالمخلوقين تكون متأخرة رتبة عن الحياة وترجع إلى أصلها الذي هو الحياة بالمعنى القيد الذي تكلمنا عنه، قلنا أن مرجعه إلى عدم النقص في الحقيقة ومرجعه إلى الكمال. هذا مكره في نفسي، هو في نفسه صحيح، ولكنه صفت لنا صفتان وليست ثلاث صفات. وهنا لا يقال ان الله تعالى نفينا عنه القدرة، لا، اثبتنا له القدرة، لكنه بعد اثبات الخلق له، والخلق طبعا وجداني الصحة ومشاهد بالحس، وقد نزلت به الكتب وبعثت اليه الانبياء، ومن هذه الناحية ما دام ان الخلق موجود اذا القدرة موجودة، ومرجعها الى سعة الوجود وتركيز الوجود واهمية الوجود لا اكثر ولا اقل، اي الحياة، الوجود اي الحياة. الجواب الثاني على ان هذه القدرة شأنية وليست فعلية، لأنه إن أو لأنها إنما تكون فعلية فيما إذا كان لها طرف، والمفروض أي الخلق، والمفروض الآن أننا نتحدث في صورة عدم وجود الطرف، وأن الذات وحدها سبحانه وتعالى، فحينئذ تبقى القدرة شأنية وليست فعلية، وهذا أيضا في نفسه صحيح، وليس معنى أنها اقتضائية، هي اقتضائية بالنسبة إلى الخلق، لكنه هي محض الكمال بالنسبة إلى الذات، ليس من هذه الناحية فيها نقص. الوجه الآخر الذي يمكن أن يطرح كأطروحة، وإن كان بالأخر قابل لشيء من المناقشة، وهو أننا نقول أن القدرة فعلية وليست شأنية، يتصف بقدرة وجودية لعين ذاته وفعلية، لكن ما هو المقدور؟ في الحقيقة القدرة تحتاج إلى طرف، إلى مقدور له. فإن كنا قد دفينا الخلق في تلك المرتبة العليا، فنضع الذات نفسها بدل الخلق، نقول هو يقدر على ذاته، يتصرف في ذاته، وإن كان فلنفينا رتبة الخلق، ولكنه رتبة الذات محفوظة، إذن فهو قادر على ذاته بذاته. هذا طبعا قابل أيضا للمناقشة، لأنه سبحانه وتعالى غير محتاج إلى شيء كائنا ما كان، وغير ولا يدخله التبديل والتغيير والأحوال ومع ذلك الأمور. فالقدرة ماذا عملها في ذاته؟ في الحقيقة هذا شيء ينبغي أن يشد علمه ويبقى علمه منوطا به سبحانه وتعالى، لكن بالأخرة يبقى هذا الوجه كأطروحة محتملة الصحة. الآن بعد أن علمنا بهذين التقسيمين، لابد لنا من مقارنة بين التقسيمين، التقسيم الأول التقسيم إلى تقسيم الصفات إلى الكمالية والجلالية، والتقسيم الثاني تقسيم العناوين المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى إلى الصفات والأسماء. من هذا يتضح أن الأسماء كلها مربوطة بالخلق، والصفات كلها غير مربوطة بالخلق، سواء منها، وهذا الذي أريد أن أنبه عليه الآن، سواء منها الصفات الكمالية الوسطات الجيرانية كلها غير مربوطة بالخط. لاحظوا سنة. بغض النظر عن رجوع بعضها الى بعض غير متحيز او لا جوهر ولا عرض ولا متناهي ولا كذا ولا جسم ولا متحرك ولا ساكن. اللي ربط لها بالخلق هو ذاته هو كذا. واما كونها مربوطة بالخلق غير مربوطة بالخلق بوضوح انها غير مربوطة بالخلق. كما ان كونه حيا وعالما كما وضحنا غير مربوط بالخلق كذلك كل الصفات الجلالية غير مربوطة بالخلق وإنما الأسماء هي التي تكون مربوطة بالخلق. والشيء الآخر الذي ينتج من المقارنة ما بين التقسيمين أن الأسماء لابد هي راجعة إلى صفة من الصفات لأنها تقوم بذاتها. ما معنى هذا طبعا الأسماء لما كانت زائدة على الذات الصفات أيضا ذات صح أما الأسماء فهي زائدة على الذات فإذا قامت بذاتها إذن فإذا كانت شريكة للباري ما معنى هو إنما ترجع إلى صفة من الصفات أو إلى أكثر من صفة إلى صفتين هذه المجموعة من الأسماء ترجع إلى هذه المجموعة من الأسماء ترجع إلى هذه الصفة وهكذا. إذن فالأسماء لابد أن تكون راجعة إلى صفة من الصفات من قبيل شنو؟ أن الخالق يرجع إلى القادر والسميع والبصير يرجع إلى العالم وما ذلك من الأمور وهذا ينبغي أن يكون واضحا في أذهانكم وحسب الظاهر تتعبون.